السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم معنا في هذه الحملة المباركة التي ابتدأت منذ ساعة تقريبا على شاشة قناة الندى الفضائية. العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن العلماء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم. ما أعظم هذه الحملة التي تدافع عن العلم وعن العلماء وعن مكانتهم وعن فضلهم. رضي الله عن علمائنا جميعا وحفظهم بحفظه، اللهم آمين. وما أعظم هذه الحملة، لا سيما إن تطرقنا بداخلها إلى الحديث عن فقه الخلاف وأدب الخلاف. كيف نختلف؟ كيف يحدث الخلاف لكن يكون هناك قدر كبير موجود من الاحترام والأدب والتعايش، حتى وإن كان هذا الخلاف في نظر البعض كبيرا، إلا أننا نتعلم من علمائنا أدب الخلاف. نشرف ونسعد في هذه الفقرة مع ضيفين كريمين، الشيخ محمد سعد الشرقاوي الداعي الإسلامي. مرحبا شيخ محمد، شرفتنا ووفقنا. نشرف ونسعد أيضا بوجود الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام. فضلت الشيخ محمد،
حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا ومرحبا. أنا والله في غاية الفرح والسرور والحبور بوجودي مع بين يديكم يعني. الله
رفع الله قدر الشيخ محمد وأحسن الله إليك. شيخ، يعني فقه الخلاف أو الفرق بين الخلاف والافتراق مسألة بتشغل الكثيرين. يعني أستاذن فضلتك شيخ محمد، سأبدأ بشيخ محمد مصطفى الحديث حول الفرق بين الخلاف والافتراق. شيخ محمد، يعني هذه المسألة المهمة يعني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فمن الهوان أنني أتقدم على الشيخ. نعم، فأرى أن هذا فيه يعني شيء من الإساءة الأدب التي يعني أنا أنزه نفسي عنها، ثم الشيخ.
طيب الشيخ محمد، ولكن يعني أنا سأرجع للشيخ محمد يعني، ولكن يعني ضبط نقطة معينة أريد الحديث فيها ثم أرجع للشيخ بإذن الله.
نعم. من العناء أن الحرم الشرعي أصبح مستباح الحمى، حيث دخلت فيه نخالة وتسورت ذلك الحرم الشرعي، وأصبح يتكلم في دين الله جماعة من الأغمار من الصحفيين والفنانين الذين يسمون كذبا وزورا وإثما وفجورا بالنخبة. وهؤلاء قد قعدت بهم أرزاقهم وسبل الاكتساب، وصاروا يمزقون دينهم ليرقعوا دنياهم، على حد قول القائل: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا، فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع. وهؤلاء يحسبون أنهم بمقالة عرجاء في صحيفة أو في قناة مقعدة أنهم بذلك يهدمون دينا عظيما في قلوب أربابه، فما هم إلا ككف طفل يراد له إخفاء القمر ليلة بدوره، أو كوب من الماء يسكب لإخماد وهج الشمس عند ظهوره، والله متم نوره ولو كره الكافرون. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة وأحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يوشك أن يأتي على الناس زمان يغربل الناس فيه غربلة، وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم فكانوا هكذا. ثم شبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين أصابعه فقالوا: فما تأمرنا إذا أدركنا ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون، وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون أمر عامتكم. ففي هذا الحديث يحث النبي عليه الصلاة والسلام على لزوم الثوابت، أما ما تفضلت به من ذكر الفرق بين الاختلاف،
خلاص اتركوا للشيخ محمد.
انا قلت كلمتين اهو الشيخ بقى.
انا كنت اريد هاتين الكلمتين.
علي تعمل.
رفع الله قدرك يا شيخ محمد.
حبيبي الشيخ،
اعود بهذا السؤال للشيخ محمد سعد القوي، وانا احبك في الله والله،
وكذا وانا كذلك والله يا شيخ، الله يعزك شيخ.
الفرق بين الخلاف والافتراق قضيه مهمه جدا يا شيخ محمد، قضية الخلاف وأدب الخلاف وكيف نتعامل مع المخالف وكيف نتعامل مع المسائل الخلافية. خلينا نبدأ بالفرق بين الاختلاف والافتراق.
نعم، أحسن الله إليكم، جزاك الله خيرا، رفع الله قدركم جميعا شيخ محمد. يعني شرفنا بالجلوس معكم.
على دنيا يا شيخ، تحت رجليكم،
هذا من أدبكم،
تحت قدميك والله.
عفوا، هذا من أدبكم والله شيخ محمد، رفع قدرك.
الله يرحمه.
نحيي جميع المسلمين في شتى بقاع الأرض ممن يسمعوننا الآن. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتكم جميعا، وأن يرفع قدر علمائنا ومشايخنا، وأن يرد هذه الهجمة على هذا الدين العظيم. يعني بين يدي السؤال أقول أن ديدا أعداء الإسلام دائما وأبدا أنهم يدخلون أو يريجون أو يظنون، هكذا يظنون، أنهم سيستطيعون النيل من هذا الدين من خلال التفرقة بين المسلمين كقاعدة فرق تسد المشهورة. وطبعا من أعظم أسباب الافتراق التي تؤدي إلى ضياع هذه الأمة أن تكون الفرقة من خلال الديانة، من خلال الدين، أن يمزق المسلمون من خلال الديانة، فحينئذ يتناحرون ويتهاجرون ويتدابرون، وربما يطعن أحدهم في أخيه ويهجر أحدهم أخاه ونحو ذلك، مما وقع في الأمة على مدار سنواتها العجاف قبل ذلك. قضية الاختلاف والافتراق، هناك فرق حتى في المصطلح اللغوي، فلان خالف فلانا وفلان فارق فلانا، هناك فرق كبير جدا. كما يقول أهل العلم، ليس كل خلاف يوجب فرقة، ليس كل خلاف يوجب فرقة. فالله تعالى إنما ذكر الفرقة فمنعها، فقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحرم الله تبارك وتعالى علينا، على هذه الأمة، أن تفترق، أن تصبح شيعا، أن تصبح أحزابا، أن تصبح فرقا متناحرة متهاجرة متدابرة. هذا هو الذي منعه الله تبارك وتعالى وحذرنا منه سبحانه جل في علاه. لذلك يذكر الفراق في ماذا؟ في فراق الرجل امرأته.
نعم.
وإن يتفرقا، يعني وكأن الرجل أصبح في مكان والمرأة في مكان، ولم يعد بينهما أي علاقة البتة. أما الخلاف فهو يكون في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، والمسائل التي يسوغ فيها الخلاف هي التي لا تخالف نصا قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، أو لا تخالف كذلك إجماعا قطعيا. أما كل مسألة وقع فيها حظ من النظر، يعني كان الخلاف فيها له فيه حظ من النظر بين كل فريق من أهل العلم، فهذا اسمه الخلاف السائغ. الخلاف السائغ، هذا لا يوجب فرقة أبدا، إنما الذي يوجب الفرقة ويوجب المفارقة ومفارقة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. عندما قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على ما مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. لذلك قال أهل العلم: إنما الفرقة تكون في القطعيات كأصول الاعتقاد. عندما يأتي رجل أو تأتي فرقة أو تأتي جماعة فتخالف في أصل المعتقد، في أصل المعتقد، أصل من أصول المعتقد، كقضية الإيمان مثلا، أو قضية القدر، أو قضية الصفات، أو قضية الإمامة. هذه القضايا المشهورة، عندما يأتي رجل أو تأتي جماعة أو تأتي فرقة فتخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في هذه القضية، فتفارق بذلك جماعة المسلمين، وتفارق بذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا اسمه الافتراق والفرقة والمفارقة. أما الخلاف كما قلنا، هو كل خلاف بين أهل العلم له حظ من النظر، لم يكن قصد العالم به أو لم يكن سببه مصادمة النص القطعي الثبوت، قطعي الدلالة، أو الإجماع الذي يعني هو قطعي الحدوث وليس قطعي وليس إجماعا ظنيا، والله أعلم.
هذا الشيخ محمد عن الفرق بين الاختلاف والافتراق، وهي قضية عظيمة يعني محتاجة فعلا أن تفهم لدى شبابنا وإخواننا. خلينا نسأل سؤال مهم جدا في نفس القضية، وهو: إيه سبب هذا الخلاف؟ إيه سبب الخلاف؟ وإيه أيضا سبب الافتراق؟
نعم. طبعا كما تفضل الشيخ فقد أسهب وأحسن وأجمل في هذا. طبعا أسباب الاختلاف عديدة وكثيرة، عدها بعض العلماء وقد أوعب في ذلك الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في كتابه الاعتصام. فأولا من أسباب الاختلاف أو أولى هذه الأسباب أن يكون النص لم يبلغ ذلك العالم، تمام؟ وقد وقع ذلك في عصر الصحابة رضي الله عنهم، وقع شيء من الاختلاف، لكن كما تفضل الشيخ اختلاف فيه نظر، واضح؟ لأن الاختلاف إذا لم يكن له أس ولا أصل كان هباء، ليس له حظ من النظر كما تفضل الشيخ. عمر رضي الله عنه كما ثبت ذلك في صحيح البخاري لما أراد أن يذهب إلى الشام وكان الطاعون قد وقع، فلما علم عمر رضي الله عنه في أثناء الطريق أن الطاعون قد وقع أمسك عن المضي وامتنع أن يدخل الشام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك أنه إذا وجد في أرض فلا تدخلوها. يعني مثلا الحاصل أيضا الآن في
كورونا
فالمفروض إذا وجد هذا المرض في مكان المفروض أهل ذلك المكان لا يخرجون عنه ولا يدخلن أحد عليه، هذا طبعا اتقاء لانتشار هذا المرض
وده حتى شيء علمي وطبي يا شيخ محمد، يعني في نقل العدوى يعني ومثل ذلك. نعم
طبعا هذه باباتك.
لا 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 نتعلم
الله يعزك يا شيخ ربنا يحفظك.
نعم
هذا الأمر الأول.
نعم
فعمر رضي الله عنه كما قلت امتنع عن الدخول. نعم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال له ذلك. هذا أول أمر، أن يكون النص كما قلنا لم يبلغ المخالف.
نعم
أو مش هنقول المخالف بقى في الصحابة، يعني الذي لم يبلغه النص.
نعم ما أعظم تعظيم الصحابة.
أي نعم رضي الله عنه. نعم رضي الله عنه. ولا غرو في هؤلاء هم تربية المصطفى وكفى عليه الصلاة والسلام.
نعم صلى الله عليه
وسلم. الأمر الثاني أن يكون الصحابي بلغه النص لكنه ربما لم يثق في الناقل. في الناقل لهذا النص. يعني مثلا قصة مثلا بتاع فاطمة بنت قيس. في مسألة العدة الاعتداد. فاطمة رضي الله عنها لما أرادت
فيها. نعم أنا أستمحك عذرا، معنا الشيخ عبر الهاتف فضيلة الشيخ عبد الله كامل القارئ والمنشد المعروف. الشيخ عبد الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله الشيخ عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا شيخ عبد الله كامل منور قناة الندى،
اهلا وسهلا بكم وحياك الله وحيا ضيوفك الكرام.
اللهم امين. معنا في الاستوديو فضيله الشيخ محمد سعد الشرقاوي الداعيه الاسلامي وفضيله الشيخ محمد مصطفى ابي بسطام، يعني في هذه الحمله المباركه حرس الحدود والحديث عن فضل اهل العلم ومكانه اهل العلم والقاعده العظيمه التي علمها لنا العلماء ان الاعتذار من شيم الكرام.
نعم بارك الله فيكم وحيا الله ضيوفك الكرام فضيلة الشيخ محمد سعد، حياكم الله وبارك الله فيكم.
حياكم الله
وأخي وحبيبي وصديقي أبو بسطام فضيلة الشيخ، حياك الله وبارك الله فيك، نفع الله بكم جميعا.
اللهم أمين. تفضل الشيخ عبد الله، نحن نريد يعني أن نسمع منك يعني في هذه المداخلة الكريمة أن نسمع منك ما تشنف به أذاننا في الحقيقة حول مكانة أهل العلم والعلماء، لا سيما فضيلة الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله تبارك وتعالى.
والله والحقيقة أنا حتى لا أطيل عليكم ولا أقطع مجلسكم الكريم، أنا أولا أحب أن يعني أشرف بلقب الدعوة إلى الله عز وجل قبل لقب الإنشاد، فأنا داعية إلى الله عز وجل قبل أن أكون منشدا، وإنما أستعمل هذا الإنشاد وهذا الشعر في يعني نصرة الله ورسوله وعلماء سنته صلى الله عليه وآله وسلم، نسأل الله أن يجعلنا أنصارا لدينه سبحانه وتعالى. والحقيقة حتى لا أطيل عليكم المجلس، أنا قد كتبت قصيدة طويلة انتهيت منها صبيحة أمس، والقصيدة تزيد على 90 بيتا، لكنني سأذكر لكم منها 120 فقط حتى لا أطيل عليكم. يعني الصوت واضح إن شاء الله يا إخواننا.
تفضل يا شيخ عبد الله تفضل، نحن نسمعك يعني كلنا أذان صغير. نعم
بارك الله فيكم وحياكم الله. هذه قصيدة كتبتها دفاعا عن شيخنا الحبيب ودفاعا عن علماء السنة والدعاة إلى الله عز وجل ضد هؤلاء الذين لا يحاربون شخصا بعينه ولا يقصدون واحدا من العلماء، وإنما يحاربون دين الله عز وجل ويحاربون شريعة الإسلام في هذه الرموز المباركة التي تمثل دين الله سبحانه وتعالى وتنقله للناس، لأن العالم والداعية إلى الله إنما يقول للناس قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحين يطعن الناس فيه فإنما يطعنون في المنقول ولا يطعنون في الناقل، والطعن في المنقول هذا يضيع على الناس دينهم إلا أن يثبت الله عز وجل. لا أريد أن أطيل في المقدمة، سميت قصيدتي حتى متى تتطاولين على السماء، أقول في بعض أبياتها دوى زئيرك يا هزبر ودمدما فأصم آذان البعوض وأبكما، الحق أبلج في حديثك ناصع والدمع بالصدق النقي تكلما، كلماتك الغراء يسحر نبلها قلبا بحبك يا محدث مفعما، لكنها فوق القسات قلوبهم حمم تجرعهم حميما مؤلما، حتى دموعك يا إمام تغيظهم وتثير أكلبهم فتهجو الضيغما، كفي طنين الحقد يا حشراتهم حتى متى تتطاولين على السماء، قبحت يا قنواتهم لازلت كابوسا على صدر الكنانة جاثما، لازلت كابوسا على صدر الكنانة جاثما، أتحاربون الدين في علمائه ودعاته وتضللون المسلم، لم تنقمون على المحدث صدعه بالحق جل الحق يخزي الناقما، لم تنقمون على المحدث صدعه بالحق جل الحق يخزي الناقما، غربانكم نعقت لأن إمامنا بنشيد أخلاق الكبار ترنما، غربانكم نعقت لأن إمامنا بنشيد أخلاق الكبار ترنما، ما أحقر الأقزام حين تعملقت لكنه العملاق لن يتقدم، هو كوكب ذاك الحويني الذي نشر الهداية في العباد وعلم، نشر الندى بث الهدى غاض العدا وأنار دربا طالما قد أظلما، وسقى القلوب حديث أكرم مرسل صلى عليه من اصطفاه وسلما، شيخ تراجع ناصحا متورعا متجردا مستدركا متندما عن بعض تصحيح
وتضعيف ونشر للكتاب تحمسا وتقدما لغياب مخطوط ومطبوع ومن لم يحظ بالماء الطهور تيمما عن بعض تخطئة وبعض تسرع ثم ارعوى حين استوى واستحكما لا ما تراجع شيخنا عن دينه يا من غدوا في الناطقين سوائما لا عن عقيدته ولا عن نهجه الأثري إذ كان السبيل الأقوما إن كنت فيكم مخطئا وإذا اعتذرت ازددت إثما كيف أصبح سالما والشيخ يخطئ ما لعبد عصمة بعد الرسول كفى بربك عاصما إن اعتذار الشيخ يا حمقى وسام كرامة لمن اهتدى وتوسما لما كان الاستغفار ذنبا عندكم أنتم خطايا تصبحون مآثما هلا تراجع من تعبده الهوى ولأجل أعينكم أحل وحرما تتصيدون لشيخنا همساته إذ كان فوقكم الحسام الحاسما إذ كان فوقكم الحسام الحاسما من ذا يبول بزمزم بولته عليه ولا يدنس زمزما.
ما شاء الله، اللهم بارك فضيلة الشيخ عبد الله كامل. احنا في الحقيقة مش عاوزين حضرتك تكف عن القصيدة او الانتهاء منها حتى بعد ال 120 بيت، يعني اللي جاهز منهم 90 بس. رفع الله قدرك شيخ عبد الله وجعل هذا الكلمة هذه الكلمات العظيمة في ميزان حسناتك يا رب العالمين، وحفظ الله الشيخ المحدث ابي اسحاق بحفظه، اللهم امين. كل شكر وتقدير لفضيلة الشيخ عبد الله كامل الداعية الإسلامي وصاحب هذا الصوت الجميل، جزاك الله خير الشيخ عبد الله. نعود شيخ محمد يعني إلى ما كنا قد وقفنا عنده من أسباب كل من هو لا سيما بعد هذه القصيدة العظيمة،
صراحة يعني قطع لسان كل خطيبي. يعني لم يبق لأحد مقالة. الله يحفظك. اللهم آمين. نحن طبعا كنا نتكلم عن أسباب الخلاف. وذكرنا أيضا أن من أسباب الخلاف
ذكرنا حديث سيدنا عمر ولم نكبره تقريبا عندما امتنع عن دخول إلى البلد الذي فيه
انتهينا منه ودخلنا حديث فاطمة بنت قيس.
لا أنا كنت أريد أن أذكر موقفا في حديث عمر أحد الصحابة اعترض عليه في رجوعه. صحيح. أقصد أنه حدث الخلاف في هذه
اللحظة. الأمر الثاني كما قلنا أنه ربما أن الناقل قد يعترض أحيانا، بمعنى أن يبلغ النص للعالم وبعض الناقلين هو لا يعتمد على ناقله، لذا يتوقف في ذلك. كما ذكرنا أنفا حديث فاطمة بنت قيس في مسألة الاعتداد، يعني عمر رضي الله عنه لم يكن عنده علم بذلك، فقال لا ندع قول ربنا سبحانه وتعالى لقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت أو حفظت أم نسيت، يعني تمام. لذا عمر رضي الله عنه لم يكن عنده علم بذلك بهذه الجزئية التي أجاز لها فيها الشر. ده الأمر الثاني. الأمر الثالث هو أنه قد يبلغ العالم النص ثم ينساه. واضح. من ذلك طبعا الحديث المعروف أن النبي عليه الصلاة والسلام لما نسي آية من كتاب الله عز وجل، فلما انتهى عليه الصلاة والسلام من صلاته قال أليس فيكم أبي وكعب؟
رضي الله عنه،
وهذا هو المشرع عليه الصلاة ونسي
صلى الله عليه وسلم.
كما قال أيضا عليه الصلاة إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسوا، فإذا نسيت فذكروا. الدليل الثاني أيضا كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل عمارا وعمر رضي الله عنهم ذات يوم فقال قال معا فأجنبنا، حصل كلام جنبه.
نعم.
فعمر رضي الله عنه توقف، أما عمار فقال فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة.
نعم.
تمام. كما تمرغ الدابة. فأنت عارف أنت ممكن بعض أحيانا في كثير من الأرفت ترى هذا في العجماوات يعني يتقلبوا كده في الأرض كده. فسيدنا عمار فعل مثل ذلك. فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخبراه الخبر، فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام معلما قال إنما كان يكفيك أن تقول هكذا. وعلى مسألة التيمم. الأمر الرابع، طبعا المسائل كثيرة جدا، الإنسان قد يبلغه النص واضح إزاي ويفهم منه خلاف ما أريد. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في غزاة الأحزاب لما قال لأصحابي لا يصلين أحد منكم العصر،
أيوة،
فالصحابة افترقوا إلى فرقتين.
نعم.
الفرقة الأولى قالوا أنه بذلك يأمرنا أن نسرع الخطى. طيب أدركتهم الصلاة عملوا إيه؟ فريق قال لك لا، هو قال لنا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال؟ قال لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة.
نعم.
هذا كما قلت فيه دلالة على الاستعجال. الفريق الآخر من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا لا، إنما قال ذلك إيه؟ أيما وقت أدركتم الصلاة في بني قريظة حتى ولو كان في منتصف الليل.
نعم.
فهذا هو وقت العصر. فاختلفوا إلى فريقين أو إلى فرقتين. واضح إزاي؟ فطبعا الأدلة كلها طبعا تدل على مسألة إيه؟ أن الصلاة في وقتها، بمعنى لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن أفضل الصلاة في وقتها، كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين قال قلت رسول الله أي العمل أفضل؟ قال الصلاة على وقتها. لكن الصحابة الشاهد إيه؟ أنهم اجتهدوا. فهذا الاجتهاد حصل في شيء من الإيه؟ الافتراق. فهذا من أسباب الاختلاف. طبعا هذا اجمالا بسرعه جدا يعني.
رفع الله قدرك شيخ محمد مصطفى. اعود لحضرتك شيخ محمد، في نقطه مهمه او سؤال مهم، هو كيف نتناول القضيه محل الخلاف؟ لان هذه المساله مساله كبيره جدا وبيقع فيها الزلل والخطا والتبديع والتفسيق والتكفير وغير ذلك. خلينا نتكلم ونوضح لشبابنا واخواننا اللي بيتابعونا لا سيما طلاب العلم، كيف نتناول القضيه التي فيها خلاف بين اهل العلم.
طيب الحمد لله رب العالمين. وبعد طبعا هنقسم الناس الى قسمين.
نعم.
القسم الاول هو الانسان العادي البسيط غير متخصص في العلم الشرعي او في دين الله عز وجل. هذا الإنسان العامي إنما يسعه أن يسأل أو أن يستفتي من يثق في علمه ودينه من أهل العلم، ويفعل ما يفتيه به ولا حرج عليه، طالما أن هذا الرجل عنده يثق في علمه وفي دينه، يرى فيه الأهلية في الفتوى فيستفتيه فيفتيه فيعمل ولا حرج عليه بعد ذلك. هذا ابتداء. أما بالنسبة للدعاء أو طلاب العلم أو المشغلين بالدعوة أو نحو ذلك ممن يعني يكونون أقرب إلى تناول هذه المسائل، قد تأتيه مسألة فيرى فيها خلافا بين أهل العلم أو أقوال متعارضة في ظاهرها أو أقوال حتى ينقض بعضها بعضا، ماذا يفعل؟ أولا أول شيء عندنا ألا هو التأكد أصلا أن هذه المسألة مسألة خلافية. يعني كثير من إخواننا طلاب العلم يظن أن في المسألة خلافا وليس فيها خلاف، هو ما يسمى عند أهل العلم بتحرير محل النزاع. إن هو لأن إحنا أكبر مشكلة عندنا ان الجهل.
نعم.
وان يتسرع الحدث فينكر شيئا لم يبلغه علمه.
نعم.
فلو تريس هذا الحدث وتمعن ولم يستروح وامعن النظر في الاقوال وتتبع هذه المصادر لعلم ان كثيرا من المسائل.
نعم.
التي يزعم او التي يظن او يظن ان فيها خلافا ليس فيها خلاف.
نعم.
يعني اضرب على ذلك مثالا، مثلا قضيه كشف المراه لوجهها.
نعم.
هناك فرق كبير بين كون وجه المرأة عورة وبين حكم ستر وجه المرأة.
نعم.
هذا الخلط يقع عند الإنسان عندما يكون بحثه قاصر ولم يمعن النظر ولم يتريث.
نعم.
فلا يمكن أن ينكر أن وجه المرأة فيه خلاف، هل هو عورة أم لا. يعني افتح أي كتاب فقهي.
نعم.
تجد أن ذلك موجودا فيه. أن العلماء مختلفون اختلافا سائغا في كون الوجه هو عورة أو لا. هذا أمر لا ينكر، والذي يظن أنه سيغلق الخلاف بإنكار الخلاف هذا إنسان مجنون.
نعم.
هذه مسألة فيها خلاف. لكن القصة فين؟ قضية هل يجب على المرأة أن تستر وجهها أم لا عندما تتتبع أقوال أهل العلم في جميع المذاهب.
نعم.
تبدأ تنحصر القضية الخلافية في نطاق ضيق جدا جدا جدا. يعني مثلا عند الشافعية، الشافعية يقولون وجه المرأة ليس عورة، وهم الذين يقولون أن المرأة إذا كانت جميلة يجب عليها أن تغطي وجهها.
نعم.
هم الذين يقولون أن المرأة إذا علمت أن أجنبيا ينظر إليها يجب عليها أن تغطي وجهها.
نعم.
الحنفية ممن يقولون أن وجه المرأة ليس بعورة، ومع ذلك هم يقولون في القرن الثامن والقرن السابع يقول أئمتهم أن عندنا الوجه ليس بعورة لكن يجب تغطيته في هذا الزمن للفتنة، هذا القرن السابع. أنت عندما وكذلك مسألة الغناء، عندما تستدعى بعض الأقوال لبعض أهل العلم في إباحة الغناء، أنا أقول لهم ما هو الغناء الذي نص عليه هذا العالم؟ هل هو الغناء الموجود الآن المهرجانات والذي يدعو إلى الغرام؟ يعني لا تؤصل لواقع غير موجود. يبقى هذا أولا التأكد من كون المسألة مسألة خلافية.
معذرة أرد أن أضيف نقطة مهمة هنا شيخ محمد، تحذير ممن يتبع هؤلاء الذين يفتون الناس بغير علم على الأسك وعلى فيسبوك.
صحيح. صحيح.
ويتبعون المذاهب الشاذة.
نعم.
يشوف المسألة يأخذ نقطة شاذة وتجد آلاف اللايكات والمتابعات.
يعني أنا أذكر شيخ أحمد مرة أحد إخواننا نتكلم عن قضية عفوا يعني أنا في ذات إخوان المشاهدين قضية الاستمناء. فيقول ان الاستمناء جائز وينقل بعض اقوال اهل العلم.
نعم.
مع ان شخص تمي يقول ولا قائل من اهل العلم ان ذلك جائز اذا تصور صوره.
نعم.
يعني اذا تصور الانسان صوره ففعل هذا الاستمناء، هذا ممنوع باتفاق اهل العلم. فانت كيف يعني تخرج للناس اقوالا ليس لها خطم ولا ازمه.
نعم.
نكمل
نعم
تفضل.
نعم. لا ولذلك كان سليمان التيمي يقول من تتبع رخص العلماء اجتمع فيه الشر.
جزاك الله خير.
استمحكم عذرا مشايخنا الكرام لفاصل قصير، مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود اليكم مره اخرى لاستكمال الحديث مع علمائنا الكرام، فابقوا معنا. اللهم امين.
الشيخ سجل ولا لسه ما سجلش؟
الشيخ الحويني لا لسه
سجل في كتب 10.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم بعد هذا الفصل القصير لنستكمل حوارنا في هذه الفقرات المفتوحة التي تأتيكم على شاشة قناة الندى الفضائية للتأكيد على مكانة رموز هذه الأمة وعلى فضل علماء الأمة أجمعين. نعود وأجدد التحية والترحيب بضيفين كريمين، فضيلة الشيخ محمد سعد الشرقاوي، مرحبا مرة أخرى شيخ محمد.
مرحبا بكم،
أحسن الله إليكم. كما أرحب بفضيلة الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام، مرحبا من جديد شيخ محمد.
سلمك الله،
شرفتنا ونورتنا، الله يحفظك. فضيلة الشيخ محمد، كنا نتكلم قبل الفاصل حول التناول أو التعامل مع القضية التي تكون محل خلاف.
نعم. ذكرنا أن أول مسألة وهي تحرير محل النزاع، وأن التأكد هل هذه قضية خلافية حقا أم هذا زعم أو مجرد كلام يقال. يعني الشيء الثاني أن يكون الرد دائما في قضايا الخلاف إلى الله ورسوله.
نعم.
ربنا عز وجل يقول وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. يعني للأسف أصل الداء الهوى.
نعم.
عندما يكون الإنسان له ميل لهذه القضية أو ضدها، وهذا يعني منبت الداء. عندما قال صلى الله عليه وسلم أنه سيحدث في هذه الأمة أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه.
نعم.
هو القضية كلها أنك تتجرد ليكن قصدك أن تصل إلى الحق. وبالتالي عندما يحدث خلاف في قضية علمية أيا كانت في الأصول أو في الفروع، ماذا أفعل؟ إياك أن تعتقد ثم تستدل، إنما استدل، ابحث عن الدليل، ابحث عن الحق أينما كانت وجهتك، اذهب إليه. الذي أوقع الأمة في المشكلة التعصب لأقوال الرجال وجعلها دينا. عندما نتعصب لأقوال هذا العالم أو ذاك الإمام، هذا العالم وذاك الإمام على الرأس والعين، لكن الحق أحب إلينا منه.
كله يأخذ من قوله ويرد.
أحسنت. الإمام الشافعي رحمة الله عليه لما قال هذا الحديث حديث صحيح، فقال رجل له أتعمل به يا أبا عبد الله؟ غضب غضبا وثار ثورة عظيمة وقال ويحك، أتراني نصرانيا؟ أتراني خارج من كنيسة؟ أتراني على وسط زنارا؟ ويحك، وكيف لا أعمل به؟ وغضب غضبا على هذا الرجل. وهذا هو الإمام الشافعي، يعني ورسالته ملأت الدنيا إذا صح الحديث فهو مذهبي. الشيء الثالث أن العبد ليكن قصده عند مدرسة القضية الخلافية أن يحصل على الحق أو أن يعلم الأمة الحق، لا أن يعلم هو الأمة الحق. وهذا هو الفرق العظيم. عندما قال الشافعي قولته المشهورة التي طرب بها الركبان، قال والله ما ناظرت أحدا أو ما حاورت أحدا إلا وأحببت أن يجري الله الحق على لسانه. سلامة الصدر لهذه الأمة أن الإنسان يسلم صدره. إنما قال
ينتصر، بس يعني مش بيتكلم عشان يفوز،
لا، إنما قصدك أن يعلم الناس الحق ظهر على لسانك أم على لسان غيرك.
نعم.
هذا أمر لا يعنيك. عندما قال صلى الله عليه وسلم أو سئل صلى الله عليه وسلم من خير الناس، قال كل صدوق اللسان مخموم القلب.
نعم.
قالوا صدوق اللسان عرفناه، فمن مخموم القلب؟ قال صلى الله عليه وسلم هو التقي النقي.
نعم.
الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد. نعم. الذي يحمل العبد على ذلك والتحاسد. نعم. والتناحر الذي يكون بين بعض الناس.
نعم.
شيء الرابع، وهذا أمر مهم جدا جدا، إن ثبت الخلاف، عندما تكون القضية فعلا خلافية، أنا خلاص بحثت المسألة وتبين لي أن فيها خلافا، هناك فرق بين القضية التي كما قلنا فيها خلاف سائغ وتناولك لها وتناول الناس لها، والقضية التي فيها خلاف غير سائغ.
نعم.
كثير جدا من المسائل التي فيها الخلاف سائغ والتي هي في الفروعيات غالبا التي تكون بين أهل العلم في مسائل الفرعية، بعض الشباب للأسف يحدث فيها أزمة ويحدث فيها تناحرا وتدابرا وتهاجرا وتبديعا وتضليلا وتفسيقا لأجلها، وهذا كله لا يجوز. أهل العلم يقولون ويوصلونها إلى هذه القاعدة، لا إنكار في مسائل الاجتهاد. مسائل الاجتهاد التي فيها حظ من النظر لكل فريق لا ينكر فيها على المخالف، إنما غاية ما هنالك أن أتناقش معك. وأين يكون النقاش؟ لا يكون أمام الناس، إنما في الساحات العلمية، في ساحة الدرس.
نعم.
أدخل مسجد وجدت لا يزال المسلمون يصلي خلفهم خلف بعض، يصلي الحنفي خلف الشافعي خلف المالكي خلف الحنبلي.
نعم.
عندما يتعصب هذا لذاك فيكون هذا لهذا محراب ولهذا محراب.
نعم.
تضيع الأمة.
صحيح.
هذه كلها قضائية. يعني أنا لا يجوز لي أن أقول أن من وضع يده على الصدر أو أرسلها هذا مبتدع. نعم. لفظ البدعة هذا لا يقال في المسائل.
نعم.
الخلافية. نعم. التي وقع فيها خلاف سائغ بين أهل العلم.
نعم. نعم.
ثم إن كانت المسألة في مسائل الأصول، افترض بقى مسألة في مسائل الأصول، مسألة خلافية في قضية الاعتقاد هنا أو هنالك، أول أمر يجب أن ننزه أذهان العوام عن هذه المسائل. أنا لا أتخيل رجل يحب الله ورسوله ويحب هذه الأمة ويخشى عليها يشغل عوام المسلمين مثل هذه المسائل. الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى عندما تكلم على مسألة الرؤية، وهي مسألة عقدية بالأصالة ينكرها الجهمية وكل يعرف ذلك، قال وينبغي ألا يشغل العوام بمثل هذا فلا يفتح عليهم باب الفتنة. الآن نحن ننتهك من المحيط إلى الخليج، تضيع أصولنا وثوابتنا، وتأتي أنت لتشغل عوام المسلمين بمسائل لا يجوز أن تدرس أو تتناول إلا في مسائل الدرس. تفعلها على صفحات الفيسبوك أو على تويتر أو على ماذا فعلت في الأمة؟ يعني الآن الإلحاد ينتشر في الأمة، يعتدى على 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 أصل الديانة، على يعني على وجود الله.
هو يطرحها بلسان هؤلاء ربكم على مذهب الرأي الواحد، ونحن نكشف لكم من باب الأمانة العلمية
ما الذي حصل عليه الأمة. سبحان الله، ما الفائدة التي تجري على الأمة الآن؟
صحيح.
فيعني الأمر ذو شجون، يعني حتى لو طلع الشيخ محمد.
نعم.
جزاكم الله خير.
طيب شيخ محمد مصطفى، الشيخ محمد سعد بصراحة طرح قضية مهمة جدا، التناول مع القضية التي هي محل الخلاف، كيف نتعامل مع المخالف؟
نعم. وأولا طبعا هناك قاعدة عظيمة للعلماء أصلوها في ذلك، وهي مسألة أن نجتمع فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه.
نعم.
للأسف الشديد أن الواحد، كثير من الناس، يعني للأسف لا أقول الواحد منا، يعني الكثير من الناس يريد أن يحمل الناس على رأيه. إذا أنا تمنيت قولا أو قلت أو لي رأي مثلا في المسألة، فهو يعني يحارب بقضه وقضيضه، يحمل الناس على ذلكم الرأي. لكن نعم. هذا ليس من العقل ولا من الحكمة، فضلا عن الديانة.
نعم.
وهناك طبعا العلماء يقسمون الخلاف إلى خلاف سائغ وغير سائغ، أو اختلاف تنوع واختلاف تضاد.
نعم.
اختلاف تنوع اللي هو كما تفضل الشيخ، واضح ازاي ده اختلاف ايه له محل من النظر.
نعم.
انا والله العلماء مثلا يعني ضربوا مثلا كما ذكرنا انفا بمساله بحديث النبي عليه الصلاه والسلام لا يصلن احدكم من العصر الا
بني قريظة. نعم.
هذا ضربوا، هذا اختلاف تنوع. ليه؟ الصحابة هل فسق بعضهم بعضا أو مثلا بدع؟ إطلاقا.
حتى النبي صلى الله عليه وسلم أقر الفريقين يا شيخ.
خالص.
لم يعنف أحد منهم. أنا
بالفعل كده، واضح إزاي؟ فهذا لو اجتهد، فهذا المجتهد له أجر إن شاء الله عز وجل. لكن كما قلت، ما تتعصب واحد من هؤلاء وأراد أن يحمل أخاه على رأيه، هذا ليس من العقل. وهناك فرق كبير جدا بين المداراة وبين المداهنة. المداري يريد أن يستخرج الحق الذي معك.
نعم.
وأما المداهن فهو يناقشك لكي يثبتك على باطلك.
نعم.
فللأسف الشديد ممكن واحد مثلا يتكلم معك ليه؟ ويريد أن ينتصر لنفسه. وللأسف الشديد يعني كما تفضل الشيخ، التعصب الآن أصبح إما للرأي.
نعم.
وإما للمذهب. وإما للأشخاص. واضح إزاي؟ وللأسف الشديد هذا طبعا يجني علينا ثمار صعبة جدا، مرة كما تحكت فضلت من جراء بقى مسألة بقى إيه، انت دلوقتي بتحارب يقول لك انت اصلت ملكوش دعب المذاهب، وانتوا جماعة متخلفين،
انتوا بتوع الرأي الواحد وتحملوا الناس على سد الذرائع، وكأن سد الذرائع هذه اصبحت اتهاما يعني.
وبعدين طبعا النبي عليه الصلاة والسلام اخبر بذلك كما في حديث العرباض بسارية رضي الله عنه في اخر حياته عليه الصلاة والسلام، أخبر أن هذا الأمر واقع في الأمة، يعني سيحصل هذا الاختلاف وهذا. لكن طبعا العاقل هو الذي يستمسك بدينه.
نعم.
واضح إزاي؟ بقدر المستطاع. وأيضا بشر النبي وأخبر عليه السلام بذلك كما كان في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا.
نعم.
إلى آخر الحديث، فهذا واقع. ولذلك في قول الله عز وجل، أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، كان ابن عباس وعكرمة وغيرهم يقولون هو موت العلماء.
نعم.
فموت العالم ثلمة.
نعم.
فهؤلاء كما قال أبو زرعة لما تكلم عن الشيعة الروافض، قال هؤلاء يريدون أن يسقطوا شهودنا والجرح بهم أولى وهم زنادقة.
نعم.
هؤلاء لا يريدون لا اسم الإسلام ولا رسم الإسلام، وهؤلاء لا للسنة نصروا ولا للكفر كسروا.
نعم.
هؤلاء سهامهم موجهة نحو هذا الدين ولحملاته ولنقلته. نسأل الله عز وجل يجعلنا أولا نجعل الله عز وجل في نحور هؤلاء.
آمين. آمين.
نعوذ من شرور.
اللهم آمين. جزاكم الله خير شيخ محمد مصطفى. شيخ محمد سعد يعني الوقت يداهمنا، وأنا حقيقة لا أريد أن أختم والله، يعني والله في وجود الشيخين الكريمين مستمتع، وبالتأكيد الأستاذ المشاهدين الكرام يعني يستمتعون بهذا اللقاء. شيخ محمد في يعني دقيقة، النصيحة التي توجهها لشبابنا في مسألة فقه الخلاف وأدب الخلاف وقضية الخلاف بشكل عام، ماذا تقول للشباب؟
نعم، بسم الله الحمد لله صلى الله عليه وسلم. يعني أنا أقول دائما عدم التعجل والتأني في الأقوال المنسوبة لأهل العلم. يعني إحنا دائما كثيرا جدا ما ينسب للعالم قول أو رأي ولا يكون قد قاله، التثبت والتأني في نسبة الأقوال وألا نطير بها يعني أمام الناس وأن ننظر إلى مآلات الكلام وما الذي قد يجني علينا والأدب الأدب مع أهل العلم والتأدب به هذا هو ديدننا يعني وكذلك المحاورة يعني سبحان الله عبد الله بن عباس لما ذهب إلى الخوارج فحاورهم رجع معه ألفان المحاورة مع الإنسان المخالف هذا أمر مهم جدا أن نلتقي يا جماعة أن نلتقي تلاقى الأرواح ويتلاقى طلاب العلم وأن نجلس على مائدة الحوار بعيد وننقي صدورنا لهذه الأمة وألا نحمل في قلوبنا غلة لإخواننا من أهل الإيمان هذا أقل شيء
نعم جزاكم الله خير الشيخ محمد الشيخ محمد مصطفى بسبب هذه القضية الخطيرة التي تحدثت فضيلتك والشيخ محمد حولها يقع الشباب في العلماء ويخطئونهم ويبدعونهم خلينا نختم برسالة صغيرة توجهها إلى شبابنا وإخواننا وأخواتنا للتحذير من إسقاط العلماء والنيل منهم
نعم طبعا الذين يقعون في العلماء طبعا العالم هذا هو حامل أو يحمل هذا الدين أو يحمل شيئا من هذه الديانة فالذي يريد أن يسقط هذا العالم إنما أراد الإسلام وأن أستحضر قولة للإمام الأوزاعي أبو عمرو رحمة الله عليه إمام أهل الشام قال لما تكلم عن هؤلاء يعني فذكر وحذر منهم قال إذا رأيت الرجل يقع في غيره فاعلم أنه يريد أن يقول أنا خير منه
نعم.
وكان الإمام سفيان رحمة الله عليه سفيان الثوري كان يقول قال يا أهل السنة ترفقوا فإنكم أقل الناس وكان يقول أيضا إذا بلغك عن رجل من أهل السنة في بلاد المشرق أو المغرب فأرسل إليه بالسلام ما أقل أهل السنة في هذا الزمان وكان بعض السلف يقول أهل السنة والجماعة أندر من الكبريت الأحمر ولذلك كان بعض الحكماء يقول ما خلا جسد من حسد
نعم.
ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه
نعم. شيخ محمد مصطفى جزاك الله خيرا في ختام هذه الحلقة يعني كل شكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد سعد الشرقاوي جزاك الله خيرا شيخ محمد شكر الله لكم فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام جزاك الله خيرا وأحسن الله إليكم مشاهدينا الكرام لازلنا معكم في هذه الفقرات المفتوحة بعد دقائق بإذن الله من ختام هذه الفقرة يكون معنا فضيلة الشيخ الفقيه الدكتور محمد حسن عبد الغفار وكذلك يكون معنا في نفس الفقرة فضيلة الشيخ الأصولي الدكتور متولي البراجيلي في ضيافة الإعلامي أحمد نصر فابقوا معنا وانتظرونا بإذن الله خلال هذه الفقرات المفتوحة في فقرة أخرى ختامية مع مسك الختام والاعتذار من شيم الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته